أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهله من لكتي. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض من الوان العلا. سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما أن يقع على كل شيء قدير بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويقر بها أنفسهم من الدنيا والأخرة. التأمل 68. أبو خليفة النعمان بن ثابت يدخل دار الإمام الصادق عليه السلام بغير إذنه ويجلس بغير أمره ويتكلم بغير رأيه ويقول بمقولة الشيطان. يقول العلامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار المجلد العاشر صفحة 220: وجدت بخط بعض الأفاضل نقلا عن خط الشهيد رفع الله درجته قال: قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت، هذا الرواية مروية عنه: جئت إلى حجام بمنى ليحلق رأسي، فقال: اذن ميامنك واستقبل القبلة وسم الله. فتعلمت منه ثلاثة خصال لم تكن عندي، فقلت له: مملوك أنت أم حر؟ فقال: مملوك. قلت: لمن؟ قال: لجعفر بن محمد بن العلوي عليه السلام. قلت: أشاهد هو أم غائب؟ قال: شاهد. فصرت إلى بابه واستأذنت عليه فحجبني، يعني لم يؤذن لي بالدخول. وجاء قوم من أهل الكوفة فاستأذنوا فأذن لهم، فدخلت معهم. فلما صرت عنده قلت له: يا رسول الله، لو أرسلت إلى أهل الكوفة فنهيتهم أن يشتموا أصحاب محمد، ويقصد يعني الأول والثاني والثالث، فإني تركت بها أكثر من 10,000 يشتمونهم. فقال عليه السلام: لا يقبلون مني. فقلت: ومن لا يقبل منك وأنت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عليه السلام: أنت ممن لم تقبل مني، دخلت داري بغير إذنك. حجب ولكنه دخل مع أهل الكوفة، وجلست بغير أمري، وتكلمت بغير رأيي، وقد بلغني أنك تقول بالقيام. يقول أبو حنيفة: قلت: نعم به أقول. قال عليه السلام: ويحك يا نعمان، أول من قاس الله تعالى إبليس حين أمره بالسجود لآدم، وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، أيما أكبر يا نعمان، القتل أو الزنا؟ قلت: القتل. قال عليه السلام: فلما جعل الله في القتل شاهدين وفي الزنا 4، ينقاس لك هذا؟ قلت: لا. قال عليه السلام: فأيما أكبر، البول أو المني؟ قلت: البول. قال عليه السلام: فلما أمر الله في البول بالوضوء وفي المني بالغسل، ينقاس لك هذا؟ قلت: لا. قال عليه السلام: فأيما أكبر، الصلاة أو الصيام؟ قلت: الصلاة. قال: فلما وجب على الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ينقاس لك هذا؟ قلت: لا. قال: فأيما أضعف، المرأة أو الرجل؟ قلت: المرأة. قال عليه السلام: فلم جعل الله تعالى في الميراث للرجل سهمين وللمرأة الضعيفة سهما، أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. إلى أن قال عليه السلام: وقد بلغني أنك تفسر آية كتاب الله، وهي: ثم تسألن يومئذ عن النعيم، أنه يفسرها أبو حنيفة أنه الطعام الطيب والماء البارد في اليوم الطائب. قلت: نعم. قال عليه السلام له: إذا دعاك رجل وأطعمك طعاما طيبا وأسقاك ماء باردا ثم امتن عليك، من عليك؟ امتن عليك به، ما كنت تنسبه إليه؟ يعني ماذا تقول عنه؟ قلت: إلى البخل، تقول بأنه بخيل، أطعمني بعديا عيرني أو من علي. قال عليه السلام: فيبخل الله تعالى؟ قال: الله علم رزقنا هذه النعم ولكنه ونبتل بها، بعدين يمن علينا ويسألنا: أكلتم طعامي وشربتم الماء البارد وغيرها؟ فيبخل الله تعالى؟ قلت: فما هو؟ قال عليه السلام حبنا أهل البيت، حبنا أهل البيت. في تفسير القمي لأبي الحسن علي بن إبراهيم في المجلد الثاني صفحة 440 في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال أي عن الولاية. والدليل على ذلك قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، إذا عن الولاية. تسأل هذه الأمة عما أنعم الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بأهل بيته المعصومين. هذا ورابط في بحار الأنوار هذه المناظرة أو هذا الفصل هذا في بحار الأنوار وفي الاحتجاج الصدر في المجلد السابق. السلام فعلين في الصفة الثامنة. قال العلامة الحجري قدس نفسه الزكية إنه تعالى صادق لأن الكذب قبيح بالضرورة، والله تعالى منزه عن القبيح لاستحالة النقص عليه. إذن الصفة الثامنة هي آخر ما أثبته المصنف العلامة الحلي قدس نفسه الزكية من صفات الله تعالى من صفات الواجب الثبوتية، وهي أنه صادق لأن الكذب قبيح بالضرورة والكذب قبيح بالبداء، هذا لا ينكره ذو لب. فالإنسان ومهما كان معتقده يدعي الصدق ولو لم يكن فيه، لأن معنى أحد يقول أنا كاذب أو يحدث أن يقال له أنت كاذب، بل حتى لو كان أكذب الكاذبين فإنه يدعي الصدق ويتمنى من الناس أن يقولوا له أنك صادق، لأن الصدق حسن وكل إنسان يبرأ من الكذب حتى ولو كان الكذب فيه، لأن الكذب قبيح، لأن الكذب قبيح. قال المقدام السيوري أقول من صفاته الثبوتية كونه صادقا، والصدق هو الإخبار المطابق، والكذب هو الإخبار غير المطابق. الصدق والكذب صفتان للأخبار، يعني الخبر قد يكون خبرا صادقا قد يكون خبر كاذب. الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته في قبال الإنشاء، الإنشاء لا يحتمل صدقا ولا يحتمل كذب، مثل الأمر مثلا الأمر لا يحتمل الصدق ولا الكذب، بينما الخبر كما تقول به موضوع ومحمول ونسبة يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا، يعني يحتمل أن يكون مطابقا للواقع فيكون صادقا، ويحتمل أن يكون غير مطابق للواقع فيكون كاذبا. هذه الصفة عندنا عدة محاور للكلام فيها. المحور الأول، ما المراد من الصدق؟ المحور الثاني، الأدلة على إثبات هذا الصفة أن الله تبارك وتعالى صادق. المحور الثالث، هل أن هذه الصفة صفة فعلية أم صفة ذاتية؟ الآن كلامنا في المحور الأول أو المبحث الأول، لكن قبل أن نتكلم في المبحث الأول نسأل هذا السؤال، لماذا أصرف هذه الصفة عن صفة التكلم؟ يعني اقترب صفة أنه تعالى صادق عن صفة أنه تعالى متكلم، لماذا؟ الجواب لأن الصدق حال كوني في الكلام فرع عن التكلم، الصدق حال كوني في الكلام هو فرع عن التكلم، فلذلك قدم التكلم ثم بعدها ذكر أنه تعالى صادق. ماذا يراد من الصدق؟ يعني هو عندما قال العلامة رحمه الله قال إنه تعالى صادق، شو تريد بالصدق؟ ما هو معنى الصدق؟ المراد من الصدق هنا هو نفس الصدق المراد عند المناطق، يعني هو المطابقة للواقع وعدمها، المطابقة وعدمها. إذن الصدق هو مطابقة كلامه تعالى للواقع. عليكم السلام ورحمة الله. الكذب هو عدم مطابقة كلامه تعالى للواقع. إذن الصدق المراد هو مطابقة كلامه تعالى للواقع. هنا ملاحظة أنه إذا كان الكلام مثل ما بينا في الدروس السابقة حروف أصوات، وهذه الحروف الأصوات متركبة متعاقبة، فالصدق أعم منه، فالصدق أعم منه، لأنه قد يكون بالإيحاء وغيره. يعني إذا كان الكلام فعله فالصدق يساويه، إذا كان الكلام فعل الله فالصدق يساويه، أما إذا كان الكلام حروف وأصوات مترتبة ومتعاقبة فالصدق أعم منه، الصدق أعم من الحروف والأصوات. إذن المحاور التي سنتكلم فيها ثلاثة: ما المراد من الصدق؟ الأدلة على إثبات هذه الصفة ولا صفة أنه تعالى صادق. والمحور الثالث هل أن هذه الصفة ذاتية أو فعلية؟ المحور الأول قلنا الصدق المراد في المقام هو نفس الصدق المراد عند المناطق، يعني هو المطابقة وعدمها. فالصدق هو مطابقة كلامه تعالى للواقع. هذه بالنسبة إلى التعريف. ننتقل إلى المبحث الثاني أو المحور الثاني، ما هي الأدلة على أن الله تبارك وتعالى صادق؟ المصنف ذكر أن ثبوت الصدق له تعالى أنه صادق هو ارتفاع الكذب عنه. الدليل على أن الله تعالى صادق هو ارتفاع الكذب عنه لعدم الواسطة بين الصدق والكذب. لا توجد واسطة بين الصدق والكذب، فإذا ارتفع الكذب عنه تبارك وتعالى ثبت أنه صادق، ثبت أنه صادق. لماذا الكذب مرتفع عنه؟ ارتفاع الكذب عن الله تبارك وتعالى من جهة أن الكذب قدير لا يمكن أن يتصف به الباري تبارك وتعالى، لا يمكن أن يتصف بالقبيح. الله تبارك وتعالى منزه عن القبيح، القبيح لقصا، والله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص. ليش منزه عن كل نقص؟ لأن النقص افتقار، الافتقار من لوازم الإمكان، الممكن هو المفتقر وليس الواجب، والله تبارك وتعالى واجب وليس ممكن، الله تبارك وتعالى واجب وليس ممكن. فلا يمكن أن نقول أن الله تبارك وتعالى مفتقر لأن هناك نقص، والنقص هو الكذب، والكذب قبيح. إذن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتصف بالقبيح لأن القبيح نقص، والله منزه عن كل نقص، والنقص افتقار، والافتقار من لوازم الإنسان، الافتقار من لوازم الإنسان. وهذا أمر لا يمكن الباري تعالى أن يتصف به. يعني بعبارة ثانية، إذا أريد نثبت بالدليل أن الله تبارك وتعالى صادق، راح نبين قياس من الشكل الثاني، قياس من الشكل الثاني. يعني الحد الأوسط محمول في الصغرى مشمول
في الكفر.
القياس صغرى ليس الله بمتصد القبيح، ليس الله بمتصد بالقبيح، هذا الصغرى. الكبرى والكذب قبيح. الآن أحذف الحد الأوسط، ليس الله المتصد بالكذب، ليس الله المتصد بالكذب. الكبرى الكذب قبيح، هذه بديهية. الصغرى ليس الله المتصد بالقبيح، استدل عليها المصنف بقياس آخر أيضا من الشكل الثاني. الاستدلال على الصغرى أيضا بقياس آخر من الشكل الثاني. صغرى هكذا، صغرى هكذا، ليس الله المتصد بالنقص، ليس الله بمتصد بالنقص. الكبرى والقبيح نقص، والقبيح نقص التي جمعني، ليس الله المتصد بالقبيح. هذه نفس الصغرى، نفس الصغرى القياس الأول، ليس الله المتصد بالقبيح. يعني هناك أدلة كثيرة ذكرت على أثبات هذا الصغر. أيضا منها دليل آخر، صغرى الكذب قبيح، من الشكل الأول على طول. الكذب قبيح، وكل قبيح لا يجوز عليه تعالى، وكل قبيح لا يجوز عليه تعالى. النتيجة ما هي؟ الكذب لا يجوز عليه تعالى، الكذب لا يجوز عليه تعالى. الصغرى اللي أنجبناها الكذب قبيح الذي هي، لأن الكذب قبيح عقلان. طبعا نقول عقلان، هذا على مسألة التقبيح والتحكيم، هل أن التحكيم والتقبيح عقليان أم شرعيان؟ الأشاعرة تقول أنهما شرعيان، المعتزلة والإمامية أنهما عقليان، ولعل هذا مسألة نبحثها في وقتنا. الكبرى ينجبنا وكل قبيح لا يجوز عليه تعالى. الكبرى لأن الله عادل فلا يصدر عن القبيح انخلاقا للعدل. هاي ان شاء الله راح نثبتها بالفصل الرابع، بالفصل الرابع الذي خصصه هنا في كتاب الباب ان شاء الله للعدل، العدل الداخلي. اذا لو نظرنا الى النتيجه، الكذب لا يجوز عليه تعالى، يعني من الصغرى والكبرى نستنتج ان الكذب لا يجوز. إذا كان الكذب غير جاهز إذن يثبت أنه تعالى صادق، ليش؟ لعدم وجود الواسطة، مع أن الواسطة بين الصدق والكذب. دليل آخر، دليل آخر أيضا قياس صغرى الكذب نقص، الكذب نقص، والنقص لا يجوز عليه تعالى، والنقص لا يجوز عليه تعالى. النتيجة الكذب لا يجوز عليه تعالى. الصغرى من جبناها الكذب نقص، هذا طبعا هذا الدليل دليل الأشاعرة، الأشاعرة استدلوا بهذا الدليل، لكن الأشاعرة يقولون بالتحكيم والتقبيح الشرعيين، يعني يثبتون أن الله صادق من كتاب الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، من الدليل النقلي. يقولون الحسن ما حسنه الشارع المقدس، والقبيح ما قبحه الشارع. إذا نستنتج أن الكذب لا يصدر عنه تعالى، الكذب لا ينظر عنه تعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا ينظر عنه إلا الحسن والكذب قبيح، والكذب قبيح. لماذا لا ينظر عنه إلا الحسن؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الكمال، هو الجمال. فالكذب يكون نقضا لكماله وجماله، الكذب يكون نقضا لكماله وجماله. دليل آخر، دليل آخر أيضا قياس صغرى. الصدق صفة كمال، الصدق صفة كمال، يصح التقاطه بها. الصدق صفة كمال يصح التقاطه بها كبرى. وكل صفة كذلك تجب له تعالى، وكل صفة كذلك يعني صفة كمال تجب له تعالى. النتيجة الصدق واجب له تعالى، الصدق واجب له تعالى. لكن لو تأملنا في الكبرى سنجد أن هذه الكبرى جارية في الصفات الذاتية للفعلية. كبرى كل صفة كمال يجب أن تأتي الصفات الذاتية للفعلية. دليل رابع آخر، رابع أو خامس، لو كان الباري تعالى كاذبا لكان تصديقه ممتنعا عليه. لو كان الباري تعالى كاذبا لكان تصديقه ممتنعا عليه، ولكن التالي باطل. النتيجة إذا الباري صادق عجبته. لو كان الباري تعالى كاذبا لكان تصديقه أن يكون صادقا ممتنعا عليه، أن لا يجتمع، ولكن التالي باطل وهو امتناع الصدق عليه. النتيجة إذن الباري صادق، إذن الباري صادق. ياسر قلنا الملازمة، يعني الملازمة، يعني لو كان الباري تعالى كاذبا لكان تصديقه ممتنعا، أن الله لو اتصف تعالى بالكذب لكان الكذب قديما. لو اتصف تبارك وتعالى بالكذب لكان الكذب قديما، والقديم يمتنع عدمه. القديم يمتنع عدمه، إذن فيمتنع الصدق. ما واضح؟ عيسى في الملازم، لو اتصف تعالى بالكذب لكان الكذب قديما، والقديم يمتنع عدمه وهو الصدق، إذن فيمتنع الصدق. بينا بالملازمة امتناع الصدق. التالي الامتناع، ليش الامتناع؟ ولكن الامتناع باطل، يعني ولكن التالي باطل، ولكن الامتناع باطل، لأن الصدق لا أقل أنه جائز بحقه، جائز وليس واجب، لكن الامتناع، امتناع الصدق عليه تعالى باطل، لأن الصدق لا أقل، لا نقول بالوجوب، لا أقل أنه جائز بحقه، فيبطل المقدم. إذا قل التالي بطل المقدم، وهو كونه تبارك وتعالى كاذب. إذا بطل المقدم أنه كاذب ثبت، ثبت أنه صادق، ثبت أنه صادق، لأن الكذب يقابل الصدق، الكذب يقابل الصدق، ثبت أنه صادق، الكذب يقابل الصدق، الكذب يقابل الصدق. الصدق من الصفات الفعلية، الصدق من الصفات الفعلية على المشروع. إذا ليس بصادق أيضا صفة فعلية، هي صفة فعلية، يعني سيكون صادق ليس بصادق. حتى هذا إشكال راح نبينه. نجي للمبحث الثالث، فجلنا ثلاث مباحث. المبحث الأول تعريف الصدق، ماذا يقصد بالصدق. المبحث الثاني ما هي الأدلة على أنه تبارك وتعالى صادق، وذكرنا هذه الأدلة. المبحث الثالث ستنطبق العبارة الصدق صفة فعلية وصفة ذاتية. هل أن الصدق صفة ذاتية أم فعلية؟ الجواب الصدق صفة فعلية، لأن الصدق صفة للكلام، لأن الصدق صفة أما للكلام والكلام صفة فعلية، ها؟ فالصدق صفة فعلية. لا أعطي أنا بالدفع. فالصدق صفة فعلية، وهذا ما ذهب إليه المشهور. حتى يجي الإشكال، الإشكال شنو؟ إحنا عندنا ضابطة لمعرفة الصفة الذاتية والصفة الفعلية. الضابطة تجرزها، يعني إذا قلنا بأن الصدق صفة فعلية، وتوصلنا هذه النتيجة، الصدق صفة فعلية ليس لا. إذا فحينئذ تصدق ضابطة الصفة الفعلية، وهي إمكان ارتفاعها والاتفاق لضدها. يعني يمكن نقول إن الله صادق في هذا القول وهو ليس بصادق، إن رازق ليس برازق، خالق ليس بخالق. وعندنا ضابطة التفريق لأنها في درس سابق. فعليه هذا الإشكال، فعليه الباري تعالى على قول المشروع بأن الصفة فعلية، يعني يكون صادقا وليس بصادق، ويكون رازقا وليس برازق، بالإجابة ده جواب هذا الإشكال. الله صادق، الله ليس بصادق. عدم اتصاف الباري تعالى بالصدق ليس معناه أن هنالك كلاما للباري تعالى غير موصوف بالصدق، مو هذا المعنى، ليس معناه أن هناك كلام للباري تعالى غير موصوف بالصدق، بل معناه في الواقع عدم وجود كلام أصلا، عدم وجود كلام أصلا. فإذا ارتفعت الصفة ارتفع، فإذا ارتفع الموصوف ارتفعت الصفة. يعني عندما نقول الله ليس بصادق، مو معنى أنه يوجد كلام، يوجد كلام ولكن هذا الكلام غير موصوف بالصدق، لا، بل لا يوجد كلام نهائي، لا يوجد كلام في هذا المقام، هذا هو المعنى. يعني أردنا أن نثبت أن الصدق من الصفات الفعلية، نريد أن نطبق هذا الضابط عليه. مو معنى يوجد كلام كاذب أو كلام غير مطابق للواقع، بل لا يوجد كلام نهائي. ما تعرفنا أن نعرف نعم. لأنه إحنا قلنا لماذا قدم التكلم على صفة أنه تعالى متكلم على أنه تعالى صادق؟ لأن الصدق فرع عن التكلم، كونه تعالى صادق فرع عن كونه تبارك وتعالى متكلما. إذا توصلنا على رأي المشهور أنه الصدق صفة فعلية، كون تدري هذا الضابط، إذا أدرينا هذا الضابط، ضابط الصفة الفعلية أنه بالإجابة والسلم خالق ليس بخالق، رازق ليس برازق، فهل يجوز أن نقول أن الله تعالى هنا صادق وهنا ليس بصادق؟ نعم، ولكن عندما نقول ليس بصادق مو معناه أنه يوجد كلام كذب غير موصوف بالصدق، وإنما لا يوجد كلام نهائي، لا يوجد. إذا انتفت الصفة انتفى الموصوف، يعني إذا انتفت صفة الصدق إذا انتفى الكلام، لا يوجد كلام للبارئ تعالى سبحانه وتعالى. على هذا المعنى صحح هذا المعنى كما ذكر بعضكم. الآن تطبيق العبارة إلى هنا، يعني كان الكلام في ثلاث محاور، هي بيان معنى الصدق وتعريفه، والأدلة على أثبات أنه تبارك وتعالى صادق، وهل أن الصدق صفة فعلية أو صفة ثبوتية. قلنا أنه تعريف الصدق هو نفس تعريف المناطق، هو نفس تعريف المناطق، يعني المطابقة وعدمها، فالصدق ومطابقة ومطابقة الكلام تعالى المعرفة. قال المقداد السيوطي رحمه الله: أقول من صفات ثبوتية كونه صادقا. ما يقصد صادقا؟ والصدق هو الإخبار المطابق، والكذب هو الإخبار غير المطابق، قلنا انه صدق والكذب صفتان للخبر، صفتان للاخبار، بينما الانشاء لا يحتمل، لا يصح ان يصف بالصدق والكذب لانه لا توجد نسبه ما وراء الكلام، سواء فعل الامر او النهي، الامر او النهي وغيره كما مر علينا في المنطق. مطابقة غير مطابقة، المطابقة للواقع وعدمها، لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا، ما في واسطة، لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا، إذن هما نقيضان لا واسطة بينهما. إذا قلنا ليس صادقا يثبت أنه كاذب وهو باطل، والكذب قبيح، أي كونه كاذبا باطل لدليلين. الدليل الأول لأن لا بحي يذكر دليلا على بطلان أنه كاذب، فإذا بطل الثاني بطل المقدم فثبت أنه صادق، الثاني لكان كاذبا، لو لم يكن صادقا لكان كاذبا، الثاني هو كان كاذبا، المقدم أنه صادق وهو باطل، والثاني باطل فالمقدم وهو باطل، أي كونه تبارك وتعالى كاذبا، لأن سيثبت المقدم، لأن هذا الدليل الأول على بطلان الكذب، لأن الكذب قبيح ضرورة بذاهة، فيلزم اتصاف الباري تعالى بالقبيح، إذا قلنا أن الله كاذب يلزم اتصاف الباري تعالى بالقبيح، وهو باطل لما سيأتي في صفة العدل إن شاء الله. كنا بالفصل الرابع في المبحث الثالث، الفصل الرابع استحالة القبح عليه تعالى، رح نذكر أدلة على أن الله لا يتصف بالقبيح والكذب القبيح من مصادق القبح. وأيضا هذا الدليل الثاني، الدليل الثاني على بطلان الكذب، وأيضا الكذب نفسه، لأنه كل واحد يجب أن يشعر الإنسان الكامل لا يكذب، الأئمة عليهم السلام لا يكذب، لأنهم لا يشعرون لهم، الله سبحانه وتعالى معطي الكمال غير فاقد لهم، الله لا يكذب على نحو الموجب السلوك، فلن يكذب يشعر بالنقص، لأنه لماذا هذا الشخص يكذب؟ لا يبلو من ثلاث أمور، إما أن يجهل بأنه يكذب، إما أنه يجهل بأنه يكذب، وهذا والجهل ممتنع على الباري تعالى، لأنه يعلم كل شيء، يعلم كل ممكن، فإذا إذا كان الإنسان يكذب لجهله بالكذب فهذا الجهل ممتنع على الباري تعالى، لأنه ثبت أنه عالم يعلم بكل الممكنات. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يكذب أنه يعلم بأنه يكذب ويفعله، لأن محتاج أن يكذب، إذا ما يكذب ما راح تحصل فرد منفعة، فرد مصلحة معينة، فيكذب، وهذا أيضا لا يرد في حق الله تعالى باطل. ليش؟ لأن الله هو الغني الممكن محتاجه، لأن يكذب بك يحصل على شيء، ولكن الله تعالى هل يكذب لاحتياجه واستقامته؟ لو هو الغني، هو الغني. احتمال ثالث أنه يعلم بالكذب ويفعل الكذب وغير محتاج، ما محتاج مثل مجرد التشهي العبث، هذا أيضا باطل. لماذا؟ لمخالفته للحكمة، هذا مخالف للحكمة لله. إذا كيف إن شاء الله أننا سننزه الباري تعالى عن كل قبيح، ومنه التشهي، ومنه العبث، ومنه اللغو، كيف إن شاء الله في صفة العبث. قال وأيضا الكذب نقص، والباري تعالى منزه عن النار. إذا هنا تم الكلام في الصفات الثبوتية التي ذكرها العلامة الحلي قدس نفسه الزكية في الفصل الثاني، وقد ذكر ثمانية ثمانية صفات تعرضنا إليها كلها، وإن شاء الله بعد أن ختمنا هذا الكلام في الفصل الثاني في الصفات الثبوتية ننتقل إلى القسم الثاني والفصل الثالث الصفات السلبية. إن شاء الله سنذكر عدة صفات، منها أنه تبارك وتعالى ليس بمركب، أنه تبارك وتعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، أنه تعالى ليس ليس محلا للحوادث، أنه تبارك وتعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية، أنه تعالى لا شريك له في نفي الشريك عنه تبارك وتعالى، أنه تعالى منفية كل المعاني والأحوال عنه ليس كمثله شيء، أنه تعالى غني ليس بمختار. والصفة السلبية الأولى في الفصل الثالث إن شاء الله سيذكر المصنف ثالث، قال الفصل الثالث في صفاته السلبية وهي سبع، الأولى أنه تعالى ليس بمركب وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن إن شاء الله كثير من الأدلة تقدمت سيدخل الكلام فيها في هذا الفصل، وهذا منقول للدرس حوالي إلى الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.